بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد.
قال العلامه السعدي رحمه الله، قال رحمه الله: ولما كانت هذه الافاضه يقصد بها ما ذكر والمذكورات اخر المناسك، أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة. وهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر.
نعم، عند قوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم، بمعنى فرغتم. فإذا قضيتم مناسككم، المناسك هي المتعبدات، المناسك هي المتعبدات. والمراد هنا بالمناسك جميع أعمال الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فالله سبحانه يقول: فإذا قضيتم، أي فرغتم من مناسككم من أعمال حجكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هكذا يشرع للمسلم، كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، أنه يستغفر الله تبارك وتعالى عند الفراغ من العبادات. فهذه العبادات قلما يقدر العبد على أن يؤديها بكمالها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، فيحصل التقصير ويحصل الخلل. وأيضا قد يشعر العبد وهو يؤدي هذه العبادات بنوع من التعالي أو المنة على الله سبحانه وتعالى، فلهذا شرع له أن يستغفر ربه تبارك وتعالى في ختام العبادات، كما قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة، يعني صلاة الجمعة، فاذكروا الله قياما وقعودا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى بعد ذكره لصلاة الخوف: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا ها هنا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. فقوله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أمر الله عز وجل بكثرة ذكره لحاجة العبد إليه، وأنه لا يستطيع أن يستغني عن ذكر ربه تبارك وتعالى طرفة عين، وأن كل وقت يمضي عليه بدون ذكر لله تبارك وتعالى فإنها تكون عليه حسرة وندامة يوم القيامة وإن دخل الجنة. فكلما أقبل العبد على ذكر ربه تبارك وتعالى والإكثار منه كلما ظفر بخير الدنيا والآخرة. فانظروا إلى هذا التعبير العظيم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. روى ابن أبي حاتم في تفسيره، وهكذا ابن مردويه والضياء، من طريق أشعث عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت العرب، كان الواحد منهم إذا فرغ من عبادته أو من حجه يعني جعل كانوا إذا فرغوا جعلوا معنى كلامه رضي الله عنه جعلوا يذكرون مآثر الآباء فيقول الواحد منهم كان أبي يكرم الضيف وكان أبي يحمل الحمالات وكان أبي يطعم الطعام وكان أبي يحمل الديات فأنزل الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا يعني الأولى لكم الأولى بكم والواجب عليكم أن يكون هذا الذكر الكثير إنما هو ذكر لله تبارك وتعالى كما أنكم تكثرون من ذكر الآباء ومفاخرهم ومناقبهم ومآثرهم وتلهجون بذلك فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى. وهناك قول آخر الأقوال كثيرة لكن من الأقوال المشهورة كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أنهم إذا فرغوا يكثرون من ذكر ما عليه الآباء كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا هذا القول الأول. القول الثاني كذكر الصبي حين نطقه أول ما ينطق بذكر أبه أمه فهكذا ليس له لهج إلا بذكر الآباء والأمهات فيقول الله سبحانه وتعالى هكذا ينبغي على العبد أن يكون مشغولا بذكر ربه تبارك وتعالى لا بذكر سواه كما أن الصبي يلهج بذكر أبيه وأمه حين نطقه لكن إذا ثبت سبب النزول الأول من حديث ابن عباس هو مقدم مع أن السند محتمل للتحسين بسبب جعفر بن أبي المغيرة في روايته عن سعيد بن جبير قال بعضهم ليس بقوي في سعيد بن جبير وهو ابن عدي فالسند محتمل للتحسين. فيقول الله تبارك وتعالى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو هنا ليست للشك بدون خلاف فهي إما أن تكون بمعنى بل وهذا أبلغ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو بمعنى بل أشد ذكرا أو تكون هنا أو بمعنى الواو فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا أي أكثر ذكرا. ثم سيقرأ الأخ جزاه الله خيرا.
وقال رحمه الله ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم ولكن مقاصدهم تختلف فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وأمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه.
نعم كما قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم كما ذكر المصنف رحمه الله ذكر الله عز وجل بعدما أمر بكثرة ذكره أحوال الناس بالنسبة للذكر وبالنسبة للدعاء الذي هو نوع من أنواع الذكر. فمن الناس من تكون همته قاصرة على الدنيا وملذاتها وشهواتها، وليس له تطلع ولا نظر ولا رغبة في الدار الآخرة. فلهذا يقول الله: فمن الناس من يقول ربنا، فمنهم نعم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب ولا حظ. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وهذا على سبيل الذم وعلى سبيل النهي والتنفير ممن يكون هذا حاله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، وهذا حال من أقبل على دنيا وحرص على السعادة فيها ولم يلتفت إلى الدار الآخرة. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الأثر ابن عباس، حديث ابن عباس المتقدم الذي رواه ابن أبي حاتم، في لفظ آخر بنفس السند قال: كانت الأعراب إذا جاءوا إلى الحج يسألون الله عز وجل فيقولون: اللهم اجعله عام خصب وعام ولاد وعام خير، ولا يذكرون شيئا من أمور الآخرة. فأنزل الله عز وجل: فمن الناس من يقول آمنا بالله، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وأيضا سنده كما تقدم محتمل للتحسين. فهذا حال القسم الأول الذين التفاتهم وحرصهم وانكبابهم وعملهم وهدفهم هو لأجل السعادة في الدنيا. وهذا يا سبحان الله قد يوجد عند كثير من الناس، تكون همته ورغبته وأعظم أمانيه وأسمى أهدافه أن يسعد في الدنيا ولا يبالي بالدار الآخرة، فهذا مذموم في كتاب الله سبحانه وتعالى. سواء دعا الله عز وجل في أمور الدنيا بلسان مقاله أو بلسان حاله، بعضهم قد يدعو الله تبارك وتعالى بلسان المقال، سبحان الله هو غافل عن الدار الآخرة، أكثر أدعيته في شأن الدنيا: اللهم أعطني، اللهم اصرف عني، اللهم يسر لي، يعني في أمور الدنيا، وقلما يفكر في أمر آخرته. ومنهم من يكون سعيه وعمله وكده لأجل الدنيا وإن لم ينطق بلسانه في دعائه أنه يريد الدنيا، فهذا فيه ذم هذا القسم. قال الله: وما له في الآخرة من خلاق. من كان كذلك قد يعطى من الدنيا ما أراد وما سعى لأجله، وقد لا يعطى، سبحان الله، ليس كل من حرص على الدنيا وسعى إلى تحصيلها ينالها. ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل: ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس ما يريد العبد وما يشاء العبد. بعضهم يحرص على الدنيا فيعطاها لكن يحرم الآخرة، وبعضهم يحرص على الدنيا فلا يعطاها فيحرم الدنيا والآخرة، بخلاف القسم الثاني الذين يحرصون على حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القسم الآخر: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا القسم الثاني المحمود، الذين يسألون ربهم تبارك وتعالى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. وهذا فيه عموم لأشياء كثيرة، يعني اختلفت عبارات المفسرين في المراد بقوله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكل ما ذكره المفسرون من حسنة في الدنيا فهي مرادة عند قوله سبحانه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، من الصحة، من الرزق الحلال، من العلم النافع، من الأخلاق الفاضلة، من الولد الطائع، من الزوجة الحسناء الصالحة، من المركب الهني، من البيت الواسع، من الطعام الجيد، من الأمن، من الراحة، من السعادة، من ذهاب الهموم والغموم والأحزان والكروب، من الجاري الطيب، من الرفيق الطيب، من التوفيق إلى العمل الصالح. هذه كلها تشملها حسنة الدنيا. وهكذا وفي الآخرة حسنة، كل سعادة ينالها العبد في الآخرة فهي مقصودة، ورأسها دخول الجنة والنجاة من النار، ونعيم الجنة متفاوت، وأعظمه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فكما أشار المصنف رحمه الله، القبر، أمور القبر وأهواله ونعيمه يعتبر من أمر الآخرة، وهكذا في العرصات، وهكذا في أخذ الكتب، وهكذا في الجنة ودخولها، وهكذا في النجاة من النار والأهوال. هذه كلها من حسنات الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الوقاية من عذاب النار ودخول الجنة من أعظم الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا كما أشار أهل التفسير وقنا عذاب النار أنه يحفظ من الأسباب المؤدية للنار، من تلكم الشهوات المحرمة والشبهات المضلة. وهذا فيه أن من سأل الله تبارك وتعالى حسنة الدنيا والآخرة لا يلام، بل هذا دعاء المؤمنين الصالحين. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أعظم الدعاء. ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولفظ مسلم كان يكثر. وأما حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهو ضعيف. وهناك حديث آخر، حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فتى فرآه كالفرخ، فقال: هل كنت تدعو الله أو تسأله شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تطيق ذلك، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله فشفاه الله تبارك وتعالى، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله. وهذه الليلة إن شاء الله قد زارنا في هذا اليوم إخوتنا فاضل على رأسهم الشيخ معمر القدسي حفظه الله تعالى، وستكون له كلمة في هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.